بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان تعصب المخالفين ضد منهج السلف الصالحين. تم تسجيل هذا المجلس في 13 من ذي القعدة 1410 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 1990 ميلادي.
أنت تعني بكلامك الخشم الأول من العلماء
الصالحين بالتأكيد،
صح؟
الصالحين
هو وجهة نظري، طبعا هو بوجهة نظرك، وأنا ماشي الآن على وجهة نظرك، لأنه راح نوصل لنقطة إن اختلفنا في غيرها فلن نختلف في مثلها، كويس؟ هذول العلماء الصالحون من سيدهم؟
رسول الله.
طيب من بعده في الفضل؟
طبعا أصحابه ومن دونهم
أبو بكر وأنت نادم. هاي كلمة سواري قلت أنا سلفا أنه ما نختلف فيها، صح؟ طيب هل كان في علمك أبو بكر يقوم لسيد البشر؟
لأنه هو أخذ النهي مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما انت بلاش تطويل.
اذا في مجال لبين الحكم الشرعي انه هيك علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام، هيك سنه النبي عليه الصلاه والسلام، هي نبين يعني، واذا ما في مجال شو نساوي؟ ما بنقدرش نضلنا قاعدين، بتصير شغله اكبر من مخالفه السنه.
ايه سامحك الله.
اللهم امين.
اولا أنا لو بدي جاوبك على كيفك، وما راح أجاوبك على كيفك حتى ما تنغش، راح أقول لك معلش إذا كان ما في مجال، لكن نحن نتكلم إنه في مجالات بدل مجال وما نتكلم. الآن خليك أنت معي، لو إنه وزيرك الذي ابتليت به من جديد صار عنده مفهوم انه قبيله من القبائل العربيه هذه لو دخل عليهم الملك حسين ما بيقوموا له، يا ترى الوزير تبعك اذا ما قاموا له بيقول انتم متكبرين انتم متعجرفين؟
والله اذا عنده هاي المعلومه الاولانيه ما اظنه بيقول، المفروض انه ما يقول.
هاي
إذا بيعرف إنهم ما بيقوموا لمن هو أكبر منه.
أي هو كذلك. فالآن بيعرف هو إنه في الساحة الأردنية جماعة سلفية هو ينقم عليهم أشد النقمة؟
لا حول ولا قوة.
يعلم ولا ما يعلم؟
يعلم.
لا هو يعلم إنه في سلفيين طبعاً، ما في كلام.
لا مو بس هيك. يعلم وينقم عليهم أشد النقمة.
لا حول
ما في الارض
مسكونه
الارض مسكونه لا تسجل يا شيخ، لا تسجل. طيب
لا مش هيك، لا مش هيك،
هذا رزقه بإيد الوزير تبعه.
ما له علاقة هذا الرزق ولا بإذن الله.
إذا
عم بس أنا بقول إنه ينقم عليهم أشد النقمة، والله أنا ما عرفت هذا منه مباشرة.
الله
ما عرفت منه، ما عرفت. أنا سمعت منه مرات ومرات وهو يقول إنه أنا لا يعني أتدخل في القضايا التي يعتقد بها الأفراد. والله أنا سمعت منه مرات ومرات. أما إن كان ينقم يعني أرجو الله عز وجل إنه ما يكون كذلك.
وأنا هو كذلك
شيخنا نرجو
نرجو
لكن ما نكون كالنعامة.
الله عز وجل انه
يعني ما عرفت الى الان انت، ولا ما قبل الان كنت تعرف والان صرت ما تعرف؟
لا انا الرجل والله يعني علاقتي فيه على مثل اي واحد من الناس، يعني فيش هذيك العلاقه المباشره بيني وبينه، لكن انه ينقم انا حد معلوماتي انه لا ينقم عليهم.
مش ضروري يا شيخ، ان كان في علاقة بين احد الفريقين المتكلمين الان بين احدهما وبين الوزير فهو انت مش انا.
والله علاقتي يعني كموظف ما فيش علاقة بيني وبينه مباشرة.
يا اخي انا مكلفك بالتفصيل، ليش انت كالباحث عن حذفه بظرفه؟
أنا بقول لك
أنا ما عم أسألك في التفاصيل،
أنا لا أعرف الرجل إلا ما كما يعرفه كثير من الناس.
أنا عم أحكي إنه إن كان حدا من بيناتنا هاتنين له صلة به بغض النظر شو نشرت الصلة، هو أنت مو أنا.
مظبوط.
طيب هذا الجواب، مش تقعد تعمل تبني على لي وقصور على شفاه جرب نار، هو أنت مو أنا، لكن أنا بعرف إنه عدو لدود للسلفيين والدعوة السلفية. شلون انت بقى وإلك معه هذيك الصلة مهما كانت؟ أنا ما لي صلة وأنا بعرفه أنه عدو لدود.
من شغلاته بالنسبة للمصطفين
كيف ما بتعرفه؟ كيف ما بتعرفه؟
والله أنا أعتقد قضيته مع أبو مالك قضية شخصية.
مسجد أبو مالك، أبو مالك قد تكون شخصية، أما المسجد أبو
مالك أنا مع يعني عقيدتي اعتقادي أنه شخصية مع أبو مالك مش
الله يهدينا. شو
شخصية حضور المجلس على مائدة وحدة؟
الله يهدينا.
شو منهج وعقيدة؟
بلغك جلسة تلفزيونية أقامها حديثا وتحدث فيها عن ما يتعلق بالجمعة والسنة القبلية أظن.
والتوسل والصيام.
لا وقال كلمة بتدل على أنه رجل يعني ما في عنده حنكة سياسية. ما أقول سياسي شرعي لأنه من لا علم عنده بالكتاب والسنة ليس عنده سياسي. بيقول أنه هو بيضع رجله على رقبة من يقول كذا في التلفاز. هذا عليكم السلام. المهم
بالجمع بين الوعاظ
بين الوعاظ
بس انا والله ما سمعت يومها حتى قيل لي، لكن انا ما حضرت.
طيب يا استاذ علي الله يهديك.
ما حضرت والله.
الله يهديك.
اللهم امين.
حاكي عن مدير الاطفال يعني ولا رؤساء الاطفال الكبار يعني حاكي مع اي واحد بيعمل شغلي انا مش راضي انا ولا تدرب
كثر
بالكثير.
والله انا ما حضرت هذا الاجتماع.
ايه بس هذا يعني تحفظ ما هو مشكور كثير، لانه القضيه مش قضيه جزئيه معينه. ما سمعتها رجل تاريخ
وجبت. لا سمعت والله جوابا عندي ما سمعت. الحق اقول لك يعني انا ما سمعت والله. بس اللي بغض النظر ما بين الشرعي
الشيخنا عن الاشخاص. زرت الشيخ البرقاوي قبل كم يوم شيخنا، هو كان في فرنسا فجأة فروحنا زرناه من باب تلطيف الأجواء يعني كما يخفاك في الفترة الأخيرة. فمن ضمن الأشياء اللي تحدث فيها قال والله جاءني في شهر رمضان الخطاب يعني كتاب من الوزارة موقع من علي الفقير رسميا. قال الذين
موقع من مين؟
من علي الفقير شخصيا. من نفس الوزير. قال إذا كل واحد بصلكم خبر عنه انه بفطر قبل الاذان سلموه للمحافظ مباشرة يعمى. قال والله العظيم هذا البرقاوي قال والله اني انا الكتاب اخفيته ما عممته. قال الكتاب هي موجود عندي الان اطلعك عليه
اخفيته. إيه كمان اي اخي لحقها بسالفها ما عنده خبرها الشيخ علي المسكين.
طيب الشيخ
الكتب داخلية خلنا نطلع عليه. الشيخ اطول حلمها ولا اطلع للقرار من مره.
الله اكبر. شغله منهج، شغله دعوه.
هو
سلمونا المحافظه هذا لانه بيطلع على السنه، اما هذول اللي بيفطروا
هو اليوم بعتين امبارح بعتين ورا اخونا محمد هني بيجي بيتعلم عندك. محمد ايش؟
محمد رضوان.
رضوان هذا مؤذن في الصالحين اذا بتعرفوه على طريق
العابد.
نعم. طريق الصحراوي
معروف
هناك بيأذن هو عندما يرى الفجر ساطعا. فاتينه خبر بوجوب الحضور عن اليوم للأوقاف، لأنه بلغهم خبر الله ينتقم منهم، والله الكفار بيشتهوا أنه يتهموا أخوان المسلمين بهيك اتهامات. قال بيأذن قبل الفجر بساعتين.
ولا ليش في هالوقت؟
وإذا كان الأذان الأول اللي أحدثه الرجل هذا، وما أقول ابتدعه لأن له أصل في السنة، لكن أصل في السنة مو بهالبعد كما تعلمون. فإذا كان الأذان الثاني بأذنوه قبل الوقت الشرعي بفارق زمني ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة، فالأذان الأول بقديش بده يكون؟ لا أقل بده يكون ثلث أرباع الساعة، لا أقل. فإذا كان صاحبنا اتهم بأنه بيأذن قبل الفجر بساعتين، معناها بيأذن قبل الأذان الأول بنحو ساعتين، بساعة وشوي. شو هالتهمة هي؟ أنا مجنون بيقوم بيأذن في نصف الليل وبيخالف إيش؟ بيخالف الناس جميعا حكومة وشعبا، هيك متهمينه. ما يحكي لي ويستشيرني. قلت له هذون أخي مثل واحد إله على إنسان حق فيما يدعي 50 دينار، بقدم دعوة إله عليه 500 دينار مشان يصل إيش؟ للـ50. فهذون بيتهموا المسلمين مشان هداك راح يقول له أعوذ بالله أنا إذا شو القصة؟ احكي لنا القصة.
شو
طريقة
مخابراتي
أحسن. يخرب بيته. المهم
كله بس طبعا نشوف الأسئلة المهمة واللي بس بحكي لك مش كثير بس يعني لعل فائدة تأتي.
فائدة خلال الكلام.
السلام عليكم. الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت له أنت لابد تروح طبعا. قال إيه؟ قلت له شلون بدك تصدع بالحق ولا بدك تلف الدور؟ إذا بدك تلف الدور لا تطول الشرح، قل له يا سيدي مثل ما بتريد، وإذا كنت بدك تصدع بالحق والرزق على الله مو مثل ما بيظنوا بعض الناس إنه نحن بدنا نساير ونداري لأنه رزقنا بإيده، فبتقول له كما يأتي. أنتوا عم تذيعوا أذانين، والأذان الثاني حسب التوقيت الروزنامة اللي تنشرها وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف تكتب بقفة كل صفحة ما مراعاة فرق إيش؟
توقيت.
بتقول لهم نحن مسجدنا على جبل ونرى الفجر حينما يبزغ ويطلع كطلوع الشمس. وربنا يقول كما تعلمون آية كريمة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أكرمك الله يا مهندس. فأنا باعتباري في مكان أرى الفجر بعيني فأؤذن حسب الأمر الشرعي أولا، وحسب لفة وزارة الأوقاف النظر ثانيا، وشوف شو الله بيقدر. يا بيعترفوا للحق، يا بيقولوا لك ما بيصير نظام، ما بيجوز تأذن أذان ثالث. حينئذ مثل ما قلت لك، يا بتمشي سويا على صراط مستقيم، يا بتقول لهم خاطركم أغنانا الله عن رزقكم. بسم الله. هذا كله من ملاحقات وزيرك، لأنه حدثني هذا الرجل: بلغ شيء عن هذا الإنسان أنه عنده أفكار سلفية ونحو ذلك، وعليكم السلام. فرايح بالمسجد هناك صلي هنيك بعد الظهر والعصر، سألوا كم سؤال وتقدم يصلي إمام. قال لي: والله ما عرفنا نصلي صلاة بكل إيش عجلي، لا في اطمئنان في الركوع ولا في السجود ولا في أي ركن من أركان الصلاة. فالظاهر كان هذا تمهيد لطلبه للتحقيق معه. فغريب والله أنك أنت حتى اليوم ما تعرف حكامك.
شيخنا طالب منا نفس الوزير يصلي ركعتين أمامه. قال لي نفس الأخ.
ما أظن ما حكى ليش.
لا قال لي، قال طالب منه يصلي ركعتين، قال لكن قدر بده روح أتوضأ أنا، ويعني طولت شوي لما أقيمك الصلاة عشان يشوفه يعني أنه بصلي الصلاة السلفية ولا لا. أي نعم.
طالب منه
قال له صلي. قال له صلي ركعتين أشوف كيف.
امتحان امتحان.
امتحان أشوف. ديمقراطية فيها. ديمقراطية للكفار، أما للمسلمين وفي مساجد بيوت الله ما في محاكم. بس الله صلى الله عليه وسلم.
هسه قال لي أنا أبو محمود بدي يطلع يعني بدي يطلع الكرش لوزر الأوقاف الصحيح، بدي يجي فيه. بس صحيح بعض الأعمال تدل على أنه الرجل يعني عنده. أبو محمود طال رايح يصلي، رايح يحج السنة، بقول لك نحاول انه يطلع بدرجة ألف، ما فيش مجال، معطينه درجة غير. في واحد بيعرف الوزير بعد 5 أيام أو 6 أيام معطيه درجة ألف وبالتليفون. أبو سويد، تعرفوا أبو سويد؟ أبو سويد أعطاه بعد ما سكر الحد، بعد ما سكر لما كنا عنده وقلت له أبو سويد كان مبسوط منه، ما أعطاه بسيارته بعد ما سكر باب الحد وألف.
الله
أكبر. وفي ناس بيقول لي
محسوبيات. محسوبيات كلها محسوبيات.
أنا متغير علي علي.
ليش؟
لأنه كنت بعرفك مطلع على أوضاع الناس.
والله هذا يا أستاذ علاقتي أنا فيه من بعيد الرجل. أنا عمري ما حتى لا أسألت لا خطبة ولا درس. ما في اتصال مباشر بينه
وبينه
من قديم.
لذلك عم اقول انك متغير علي.
ما سمعت لما شرح عن ثنيات الوداع وصح حديث طلع البدر علينا قال شو هذول المجالين وبفكروا فيش غير ثنيات واحده؟
ما عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم
السلام، كيف
حياكم الله الحج، الله يحييك ويبارك فيك. الله دكتور كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟
اهلا كيف حالك؟ شلونك؟ والله جرح بسيط. اهلين دكتور. كيف حالك؟ عفوا لونك. الله يبارك فيك. اهلا. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اهلا مرحبا. دائما كيف انت؟ كيف العيال والولاد؟ كلهم بخير ان شاء الله. ما لك تعبان؟
والله
مرهق. وهذا نحن عم يصيبنا رهقك.
هو شيخي احنا عندنا 280 كيلو، كيف قلت عنده 20 30 40؟
هذا المستشفى اللي عاملينه 12
تفضل
اللي عاملينه 15 دكتور ويدور على والحق انت تعتقد انه ثابت، يعني حق ثابت لك في وجهة خلاف بينك وبين مناسبك. قد تضطر احيانا لاخذ حقك
بطريقة خفية،
انك تأخذ حقك بطريقة خفية، هل هذا جائز؟
لا لا يجوز. يقول عليه السلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعليكم السلام وبركاته. ولا تخن من خانك، فما بالك من لم يكن قد خانك، فمن باب أولى لا يجوز. وعليكم السلام. أهلا. أهلا وسهلا.
إذا أعطي هذا الرجل أمانة، شخص ثالث أعطي أمانة، الأمانة تخصني أنا والطرف الثالث هو اللي يعني أنا بدي أمانة، بدي حق من الطرف الثالث أعطيها الطرف الثالث أمانة، ماشي؟ حتى أخذ أنا هذه الأمانة منه اضطريت أني مثلا أني أخذها بخفية، جائز؟
تعددت الأسباب والموت واحدة.
نعم.
يعني مهما طورت الموضوع وصورت أمثلة متعددة، المهم أنك بدك تصل لحقك بطريق غير شرعي.
نعم.
ما يجو.
هل في حديث مر عليك ولو ضعيف موضوع أنه قول النبي عليه السلام لرجل جاء إليه يوم الجمعة هل صليت ركعتين قبل أن تجي؟ مر عليك حديث من هيك؟
نعم.
وما حكم هذا الحديث؟
قبل أن تجي زيادة منكرة. والحديث صحيح في البخاري ومسلم دونها.
والزيادة وين موجودة؟
هي ابن ماجه.
ماجه. ضعيف هذه الزيادة قبل أن تجي.
تقدر تجاوبني عن سؤال؟
يعني منكرة يعني ضعيفة.
تقدر تجاوبني عن سؤال؟
تفضل.
شو معنى جوابك قبل السؤال؟ هل علمت ما هو السؤال؟
لا.
أقول لا. إذا عن ماذا أجبت؟ عن لا شيء.
لأنه في فيدي.
إيه. ما فائدة سؤالك زيادة وين موجودة؟
يعني بدي أشوف وين موجودة، دورنا عليها الحقيقة ما قدرنا نعترف
إيه، فإذا سألت وعرفت إنه موجودة زيادة في سنن ماجه، شو الحصيلة؟ شو الثمرة من السؤال؟ والجواب؟
بدنا نشوف مثلا بلكي غير الشيخ ناصر حكم عليها بالحسن بالصحة
ما بيطلع بإيدك.
بلكي ما هو في
كتب محققة ما بيطلع بإيدك.
ما حقق الكتب، بلكي مثلا غيرك قال عنها حسنة أو صحيحة.
إيه مثل أي كتاب؟
مش سنة ابن ماجه، مش محقق سنة ابن ماجه، ما في يعني عليه.
رجعت لي.
تحقيق الشيخ.
رجعت لي.
ما حدا حط الصوت،
ما حدا اشتغل فيه غيرك استاذ؟
لا ما حدا اشتغل فيه غيري على الطريقة اللي انا جريت فيها.
نعم تصحيح القضية.
هو لا راح ابين لك عشان يعني يرتاح خاطرك ويصلح بالك واصلح الله حالي وحالك.
امين وحال المسلمين.
اشتغل في حافظ من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو المعروف البوصيري، لكن ليس هو البوصيري الصوفي وإنما هو البوصيري الحديثي، فوضع كتابا على زوائد سنن ابن ماجه الزوائد، فهو يتكلم عن هذه الأحاديث التي هي زايدة على السنن الثلاثة، هي السنن أربعة منها ابن ماجه، بقي أبو داود والترمذي والنسائي.
شيخنا الخمسة،
الخمسة أنه
مع الصحيحين زوائده على الخمسة
بطبيعة الحال صحيح. أيوة. إذا زاد على
أيوة هذا.
على السنن الثلاثة فذاك امرأة أولى. أيوة. لكن أنا فكرت في تخصيص السنن بالذكر.
نعم.
لأنه في زوائد على صحيحين.
أيوة.
فقط.
نعم جزاك الله.
لكن هو لا أشمل من ذلك، الشاهد هو تكلم عن هذه الحديث فقط اللي هي زايدة عن هذه الكتب الخمسة كما قال. أما أنا عملي كان أوسع من ذلك بكثير.
لأن اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب يعني.
كيف؟
اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب؟
أي نعم، كل كتاب من كتب السنن خصصنا بالكلام.
شيخنا
لكن بدنا نسأل بقى السائل شو بيهمك من الحديث؟
بيهمني انه هذا نص انه في سنة قبلية يوم الجمعة.
اها شفت شلون؟
انا معلش
ثانية
لا احنا بيهمنا نعرف ايش الحكم
بس انت
قصدي المهندس طيب مشان نعرف اهل التدليس
ما بدنا نعرف
اهل التدليس ولا
شيء يا مهندس بس ساهل الوزير لا تقرب
لا لا من هين نحن مو معندوش
لذلك احكي احكي باولى يهمك ما دام نحن الوزير ما اتري
احنا مستعدين نحط بشيء بغض النظر عن صح ما نتعرض لا غير ولا هو ولا غيره بدنا نعرف شو نحن الشرايين شو في عندك حول المساله يعني رايه نحن بيهمنا لا هو او غيره بيهمنا صاحب الراي
بس هذا الكلام ما فهمته انا ما بيهمك هو ولا غيره مين هو
اي صاحب راي ما بيهمنا صاحب الراي بعينه بيهمنا الراي اللي احنا سمعناه هذه مساله جديده طرقت لاول مره فعلا انا وغيري اسمع في الحديث فتشنا عليه وبعدين قلنا ضيعنا الليل ما دلينا وين الزياده نشوفها
هذا دليل
سالناك
عنه دليل ساعه الباع في العلم وساعه المراجعه
والله هذه في كتب كثيرة والله كانت بين ايدينا بس
ما عندك كتب ستة رجعت لها واحد منها شو لما ما جاء
ما دلناش لوين الزيادة ما دلنا اما روايات كثيرة هل صليت ركعتين بيجي خمس ست روايات وجدتهم بس هل الزيادة هذه ما عثرنا عليها
الحمد لله
لذلك ليش انا قلنا لك وين بنلاقيها لانه ضيعنا وقت عليها
بس بيجي بقى سؤال ليش ما سألت في الاصل انت عن المسألة ورايت حالك عن الشوارع عن الحديث هذا
لا والله لانه اشتغلنا في الحديث دورنا عن الحديث ليش سالنا عن الحديث ما نعرف لانه هو المعتمد في المساله
فاذا اذا عرفت انه الحديث ساقط فاشتغلت
هو هيك لذلك احنا بدنا ندخل الموضوع
اذا ما ليش بدك الموضوع
نقعد نحكي ليش شو الفائده من الحديث ذكرتك اما لما كنت ناوي اقول لك ليش موضوع الحديث بالحقيقه
موضوع محمد التنفل في يوم الجمعة إلى أن يقوم الخطيب أنا اللي فهمه أنه بالنسبة لهذه النقطة أنه يتنفل الإنسان ما شاء إلى أن يقوم الخطيب بغض النظر عن لحظة قيام الخطيب يعني لو الخطيب قام بعد وقت الزوال
بعشر دقائق ولا بربع ساعة ولا بنص ساعة. طول الوقت طالما أنه أنت وصلت إلى المسجد ولغاية أن يقوم الخطيب لك أن تتنفل. هل فهل هذا صحيح أولا؟ وهل هو تنفل مطلق يعني؟
ليش بدأت من هنيك يا محمد؟ لا بدون دورة، بدون دورة. هلا وصلت لهنيك وين يمينك؟ بدون لف ودوران. لما وصلت لهنيك وين يمينك؟
كان يحكي
كان يحكي ما نفسش فيه فعلا
مرتجع. وإضافة للكلام هذا إنه إذا كان وقت الظهر اللي هو يعني الشمس ما تكون في وسط السماء وقت كراهة، فهل ينفع عنه ذلك في الخصوصية هذه؟
يعني تقصد لا يصلي؟
لا يعني إذا
ولا الكراهة تنتفي؟
ولا تنتفي الكراهة
طبعا.
وهل تكرار الصلاة بمطلق التنفل يعني ركعتين وأربعة وستة وثمانية يظل يستمر فيها لغاية أن يقف الإمام ولو كان وقت الكراهة ضمن
هذا معنى الكلام؟ هذا معنى الكلام.
لماذا هذه يعني ليش تنتفي الكراهة بهذا التنفل؟ هل هذا التنفل الدليل عليه قوي أنه يصلي ما شاء أن يصلي ولا؟
كيف لا؟ لقد جاءت أحاديث صريحة عن الرسول عليه السلام تقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. في عدة أحاديث بهذا المعنى. هذا من حيث التشريع القولي. ثم من حيث التطبيق العملي من الذين وجهت إليهم هذه الأقوال النبوية مباشرة وهم بلا شك الصحابة الكرام، فقد كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة صلوا. هل يصلي ركعتين ومجلس؟ هل يصلي أربعة؟ هل يصلي ثمانية؟ وهكذا. فإذا صعد المنبر الإمام حينئذ يهيئون أنفسهم لإنهاء الصلاة ليصغوا إلى خطبة الخطيب. فهنا في عنا إذن أقوال من الرسول عليه السلام تشرع هذا الشيء وتجيزه، وعنا تطبيق من السلف الصالح لهذه الأقوال، فدعم القول النبوي بالفعل من الصحابة. نعم. ولذلك ذهب بعض العلماء وبخاصة منهم الإمام الشافعي وأتباعه إلى أن يوم الجمعة من خصوصياته أن لا كراهة للتنفل في وقت الزوال، بينما بقية أيام الأسبوع فهو وقت كراهة. أخذوا ذلك من هذا الذي ذكرته من قوله عليه السلام الصحيح وفعل الصحابة بمقتضاه. وإن كان هناك يوجد حديث صريح في الموضوع، لكننا نحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا نحتج بمثل ذاك الحديث ولو كان لصالحنا، لأنه صريح نهى عن الصلاة وقت الزوال إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث مروي في بعض السنن أيضا، لكن هو ملحق بالقسم الضعيف من السنن عندي. نعم. إلا أنه يمكن أن يقال هذا من ناحية فقهية، أن هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح بالشواهد المتقدمة آنفا،
يحتاج به لغيره.
نعم.
شيخنا فائدة بالنسبة لسؤال أخونا الشيخ علي جزاه الله خير. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم على زيادة ابن ماجه كلاما طيبا ونقل عن شيخ الإسلام تيمية وعن الإمام المزي، وكان ذكر له تطيب الواقع، يعني إنه هذا إذا ما اعتبرناه منكر لأنه الحادثة واحدة ما تكررت فبتكون تصحيح، يعني تصحيح في اللفظ تجيء وتجلس قريب من بعض اللفظ، فإذا ما كان منكر فقد أخطأ بعض الرواة أو أحد القراء في اللفظ، وسنن ابن ماجه ما اعتنوا فيك اعتناهم في الصحيحين في سنة أبي داود والترمذي، فبالتالي سهل عليه الدخل يعني والتحريف والتصحيح وغير ذلك.
أحسنت.
شرح منكر سيدي بالضبط شو هو؟
كيف؟
منكر شو مقصود فيها حديثيا؟
أحيانا بارك الله فيك يكون النكارة من حيث الإسناد، وأحيانا يكون من حيث المتن، ثم إذا كانت النكارة من حيث المتن فيراد به معنى من معنيين، هذوما منكر من حيث أن الراوي خالف غيره في المتن، كهذا المثال السابق قبل أن تجيء وقبل أن تجلس.
هل يدخل في معنى الغريب هذا في حالة؟
لا، الغريب له شيء ثاني. المعنى الثاني للمنكر أن الذي ادعى النكارة في هذا المتن نظر إليه بنظرة الفاحصة المتفقهة في عموم الشريعة، فيجد المعنى هذا لهذا المتن لا يلتئم مع عمومات الشريعة وقواعدها فيقول هذا متن منكر، فهذا الذي يعني نفهمه من هذه الكلمة.
هو منكر المتن.
متنًا، أي نعم.
منكر السند.
منكر السند هو أن يتفرد الراوي، كمان له اصطلاحين، أن يتفرد الراوي الضعيف بحديث ما مطلقًا، فيسمى حديثًا منكرًا، وهذا استعمال لبعض أئمة الحديث. كقول مثلا الإمام أحمد في حديث سلم الدكتور بس ما كملت السلام.
السلام عليكم.
لا أنا آني أكثر من ذلك.
ما حطينا الكفر إذا سمحت يعني.
تفضل. أهلين دكتور، لعلك يا أستاذ عدنان على الأقل يعني أنا بعرف مركز أخوك في وظيفته، مركزه أدق من مركز اللي هو على جانبك الأيسر من حيث وظيفته، فقد يضطر أن يقوم يعني كلما دخل داخل، وعلى الأقل لو أنك تنبهه أنه إذا حضر المجلس هذا يستريح فيه، يعني مش كل ما دخل واحد يحاول يتعب، خاصة أنه أنا شايفه ها رح يتقارب في السن يعني.
أنا وياك.
أي نعم. فنرجع لإيش معنى المنكر سندا، أيضا له اصطلاحان، أحدهما يقصد به مجرد تفرد الراوي الضعيف في الحديث، مجرد تفرد الراوي الضعيف في الحديث. الاصطلاح الثاني هذا لا يكفي، ليقال في هذا الحديث إنه منكر حتى يخالف من هو أوثق منه. فإذا تحقق ضعف الراوي مع المخالفة سمي الحديث منكرا، وإذا كان المتفرد المخالف ثقة لكن المخالف أوثق وأكثر حينئذ سمي شاذا. وكلاهما أي المنكر والشاذ من حيث الحكم أنه لا يحتج به، كلاهما في حكم واحد. نرجع للإصطلاح الأول، مجرد رواية الضعيف في الحديث فبعض العلماء يسمونه حديث منكر. يحضرني على ذلك مثال معروف وحديث متداول في كتب آداب، خاصة آداب الطعام، وعلى ألسنة الناس يروون عن الرسول عليه السلام أنه قال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا الحديث تفرد بروايته رجل هو عند علماء الحديث صدوق في نفسه لكنه سيء في حفظه، ولذلك فهم لا يحتجون بحديثه. اسمه قيس بن الربيع. هو روى هذا الحديث فقال في هذا الحديث إمام أحمد إمام السنة حديث منكر، لا يعني أنه خالف من هو أوثق منه أحفظ منه، لا، يعني أنه تفرد بروايته. وبهذا ينتهي الجواب عن السؤال عن الحديث المنكر.
جزيت خيرا.
كيف الدكتور اليوم؟
الحمد لله.
طيب؟ زال بحث؟ نزلت إلى العمل ولا بعد؟
استفدت
كريم الصوت أحسن لك يا
شيخ. الحديث اللي تفضل فيه الأخ علي يقول البخاري ما سخي حديث وما يروح حوله.
إيش اللي بالبخاري؟
الحديث اللي تفضل فيه الأخ علي وسألك عنه وقلت بداية حديث صحيح في البخاري، فما فقه الحديث والفائدة منه؟
نعم، ذكرتني بسائل من أمريكا أمس يسأل، طبعا عربي، كان الساعة 11 إلا ثلث، يقول وقعت عندنا حادثة، يقول صعد الخطيب المنبر يوم الجمعة ووعظ الناس وقال في وعظه إياهم أنه إذا دخل أحدكم يوم الجمعة المسجد والخطيب يخطب لا يصلي. قال فأراد أحد الناس اللي عنده شيء من الثقافة الشرعية أنه يرد عليه لكنه لم يفعل، فكتب رسالة وأرسلها للرجل يبين له أنك في هذا الكلام خالفت حديث الرسول عليه السلام المروي في الصحيحين في قصة سليك الغطفاني. حينما جاء هذا الرجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. هنا تأتي تلك الزيادة المنكرة: أصليت قبل أن تجيء؟ والعجيب والشيء بالشيء يذكر، هؤلاء المقلدون مع الأسف الشديد يدافعون عن آراء المذهب ويتحمسون لها أكثر من تحمسهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا الحديث لو صحت فيه هذه الزيادة قبل أن تجيء معناها وبده يصلي هذه السنة يصليها في بيته. طيب، والدعوة أنه هل هناك سنة بعد أذان الأول اللي بيسموه هنا في المسجد؟ هذا شيء. والشيء الثاني، لو أن مذهبيا كهذا المذهب الذي أحكي قصته في أمريكا، جاء رجل ورآه جلس فأراد أن يطبق هذا الحديث الضعيف قبل أن تجيء، هل يطبقه؟ الجواب: لا، لأنه مذهبه لا يسمح له بأن يصلي والخطيب يخطب مطلقا، ولو سنة قبلية اللي يسموها سنة مؤكدة ما بيجوز يصلي. شو بيستفيدوا من هذا الحديث؟ بيستفيدوا تعطيل دلالة الحديث، ولا يستفيدون لما سيأتي بيانه أنه يجوز للمسلم إذا دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين. كل ما في الأمر أنه هذول ركعتين مو هي التحية وإنما السنة القبلية. فمثلهم الحالة هذه كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، لأنه راح يجيك الحديث قال له قم فصلي، فأنت يا أيها المتمذهب المذهب الحنفي هل تقول لهذا الذي لم يصلي السنة القبلية في بيته قم فصلي والخطيب يخطب؟ لا يفعل ذلك. إذن هم يؤمنون ببعض الحديث ويكفرون ببعضه. الشاهد كتب هذا الطالب العلم الرسالة وأرسلها إلى الإمام لعله يتعلم ويهتدي. بيقول سائلي أن هذا الخطيب بدل ما يلي عد موقفه الجمعة التالية إجا أكد موقفه السابق، وكأنه ما جاءته رسالة وما جاءه من يذكره بأحاديث صحيحة. نعرف نحن أن هذا رجل متعصب هالك في العصبية المذهبية. قال ذاك الطالب صاحب الرسالة لما شافه هكذا قام ورد عليه وجاب الأحاديث اللي كان كاتب لي إيش في الرسالة. السائب بيسأل هل أصاب هذا الطالب أم أخطأ؟ قلت له والله إذا أنت يعني كان تعبيرك تعني ما تقول ودقيقا حين قلت أنه قام ورد عليه وأرد كمل، قال لي لا عفوا أنا أخطأت أرد عليه بعد الصلاة. قلت له مدام صححت الآن التعبير عن الحادثة فأقول بارك الله بذاك الطالب. لقد أصاب الحق وقام بما يجب عليه من النصح. أما لو قام والخطيب ده ينزل من الخطبة إلى الصلاة هيرد عليه، هذا ما يجوز، لأنه حامل شوشرة بين الخطبة وبين الصلاة، بينما بعد الصلاة للإنسان يتكلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا هذا الحديث يدل على أن الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب لا تسقط عنه تحية المسجد، بل تجب عليه. ومن هذا الحديث نحن نأخذ حكما نؤكد به حكم وجوب تحية المسجد. وعندنا حديث آخر قد يمكننا نحن أن نحتج به على الوجوب، لكن دلالته ليست كدلالة حديث سليك الغطفاني في قوة الدلالة. ذاك الحديث الآخر هو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: دخلت المسجد يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلس إليه فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في رواية فليصلي ركعتين ثم ليجلس. فبإمكاننا أن نستدل بحديث أبي قتادة هذا على وجوب تحية المسجد، لكن قد يمكن خاصة لبعض المتعصبين للمذهب على الحديث أن يقولوا الأمر لا يفيد دائما الوجوب. أما حديث سليك الغطفاني فلا سبيل للإجابة بمثل هذا الجواب حوله إلا أن يفعل كما فعل ذلك الخطيب الذي قدمت إليه رساله فتجاهلها وأصر على مخالفة حديث الرسول عليه السلام. الرسول وهو يخطب يقطع الخطبة ويأمر الجالس بأن يقوم يصلي، ثم يلتفت إلى الجالسين ويقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هكذا الرسول قال، الخطيب هذا الجاهل المسكين إيش قال؟ إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليجلس ولا يصلي. يعني لولا جهل هذا الإنسان، ونحن في الحقيقة كما نقرر دائما وأبدا نقدم عذرا لجهلة المسلمين اليوم، لأنه أولا أهل العلم غير قائمين بواجبه من حيث التبليغ والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم إنهم لو كانوا قائمين بواجبهم فهم غير قائمين بواجبهم تجاه نفوسهم، ذلك لأن علمهم تقليدي ليس مشتقا من الكتاب والسنة، فقد يقدمون توجيهات وتعليمات للشعب وهي مخالفة للسنة. حينئذ لماذا نحن نلوم هذا الشعب؟ فنحن نقدم عذرا سلفا للناس بصورة عامة. فأنا أقول هذا الخطيب وأمثاله، نحن رأينا منه أمثلة كثيرة في سوريا وغيرها، لولا جهل بالسنة الصحيحة ولولا ما ران على قلوبهم من حياة طويلة على المذهب بحيث أنه لا يتصورون الإسلام إلا أنه هو المذهب لقلنا إن هذا الذي قال من دخل يوم الجمعة المسجد فليجلس ولا يصلي كفر، لولا كذا لقلنا كفر، لكننا ما نقول كفر. لماذا؟ لأننا نلتمس له عذرا ونتصور أن أي مسلم يكون مقتنع في قرارة قلبه أن الرسول قال فليصلي ركعتين ثم يجلس، مستحيل أنه إيش يجي يضرب هذا الحديث ويعاكسه معاكسة تامة، وإلا صدق فيه قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا شاقق الرسول، الرسول بيقول فليصلي ثم ليجلس، هو بيقول يجلس ولا يصلي، معاكسة مصادمة تماما، لكنه جاهل. ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة وجوب استحضار هذه القاعدة، وهي إعذار الناس بالجهل مهما كانت الظروف، خاصة في زماننا هذا الذي يصدق فيه كما سمعتم مرارا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو زماننا، نقرأ مجلات أشكال وألوان ونسمع فتاوى جلها تخالف الكتاب والسنة لأنها تصدر أقل ما يقال عن أناس لا علم عندهم بالكتاب والسنة، عندهم بعض العلم بالمذهب الذي عاشوا فيه ودرسوه ثم ادعوا الاجتهاد، ولا يصلحون الاجتهاد لأن أول وسائل الاجتهاد هو معرفة السنة والإحاطة بأكبر كمية ممكن منها أولا، ثم تمييز الصحيح من الضعيف منها ثانيا، مع استحضار الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية. فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا، فما يجوز لنا والحالة هذه أن نلوم جماهير الناس. في الأمس القريب كنا في جلسة موجود فيها رجل فاضل عنده شيء من الثقافة الإسلامية العامة وهو تاجر، فجر الكلام إلى موضوع التعامل مع الغلو وتكلمنا معه كما تكلمنا معكم في مناسبات كثيرة، وصل بنا البحث وهو يدعي أن بعض البنوك الإسلامية معاملاتها إسلامية. فلما سألنا شو كان السؤال ابو عبد الله عن النسبة اذا ارتفعت بتزيد المرابحة ولا لا؟ شو كانت الصورة؟
حسن الله لو هو هو سلمخ حسن الله هو يعني هو اخطا بالنظر. اذا يعني تاجرنا مع بنك الاسلامي القران بألف دينار
ايوه
تكون عليها الاسم الواوية مثلا كذا
اذا كان ايوه عمولي ايوه عمولي ايه واذا كان 10,000 زادت عمولي مليون زادت عمولي قلنا له طولوا بالكم شوي قلنا له هالزيادة بقى مقابل ايش؟ فهمنا مقابل 1,000 عمولة كذا مقابل 1,000 اجا صفر زيادة كتب بدل 3 صفار كتب 4 صاروا 10,000 زادت النسبة فهمنا سميته الأولى عمولة والثانية والثالثة كلما تضاعف الثمن تضاعف العمولة مقابل ماذا؟ الرجل نوعا ما كان يعني لا تعمل برازيت يا استاذ بدنا نسمع منك بعدين على كل حال.